أنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نزار بنات على وقع هتافات غاضبة تدعو لإسقاط السلطة. إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرة ضد إقامة البؤرة الاستيطانية فوق جبل صبيح جنوب نابلس. تصعيد الاحتلال لحملات القمع والاعتقال في القدس والعديد من مدن وقرى الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من الخليل، حيث شيع الآلاف عقب صلاة الجمعة جثمان الناشط السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وانطلق موكب التشيع من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ليكمل الموكب طريقه للصلاة على الجثمان في مسجد وصايا الرسول قبيل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في مدينة الخليل. وردد المشاركون في موكب التشييع بنات هتافات مناهضة للسلطة مطالبة برحيلها. وكانت عائلة بنات حملت رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد شتية المسؤولية الكاملة عن اغتيال نجلها نزار بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل أجهزة أمن السلطة. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
رحل الناشط والمفكر، رحل الحر وهتف الجمع باسمه نزار بنات، أيقونة كرامة وحرية في ظل سلطة ما تقبلت يوما لحرية فكر المواطن الفلسطيني. تريد ساحة خالية من الكرامة التي فقدتها تحت بساطير الاحتلال، لكن الجموع المهيبة أعادت الكرامة من حيث بدأها نزار.
يطالب بالحرية يهدد. لماذا؟ لأن نزار بنات لا يريد أن يعترف بكيان غاصب على 78% من أرضنا. يهدد لأن نزار بنات قال لا للفساد، لا للمحسوبية، لا لسلطة تقمع شعبها.
يقول لهذه الأجهزة أنكم تجاوزتم الأعراف، تجاوزتم الأخلاق، تجاوزتم القانون الوطني الفلسطيني، ويجب محاسبتكم محليا، وإن لم يتم محاسبتكم محليا سيتم محاسبتكم دوليا. هناك منظومة دولية تعنى بالحفاظ وأخذ حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقتلوا بسبب حرية الرأي والتعبير في بلدانهم.
جماهير الضفة شاركت في جنازة شهيد الكلمة الحرة نزار بنات، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجريمة الجبانة بحق الشهيد بعد ثبوت تورط أجهزة أمن السلطة باغتياله خلال عملية اعتقاله من بيته.
أكدت فيه على أن ظروف الوفاة لم تكن طبيعية، وأن هناك كدمات وسعجات على جسم نزار بنات ترتقي إلى أن يتم فتح تحقيق جنائي في القضية، وبالتالي تقديم كل من شارك وكل من تورط في هذا الحادث للمحاكمة العادلة.
في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات، هو أن هناك تم تشكيل مجموعات الموت، مجموعات بشكل رسمي من الأجهزة الأمنية شكلت مجموعات الموت عندما يذهب 20 أو أكثر من 20 عنصر أمني بتنسيق أمني لقتل واغتيال نزار بنات وقتله بعتلات وأدوات حديدية والدخول عليه. هذا دليل أن هذا تصرف مجموعات وعصابات موت، وهذا الآن هناك خطر، يعني خطر وجودي على الشعب الفلسطيني من هذه المجموعات، ولذلك يجب أن يكون لنا كشعب فلسطيني كلمة من هذا الخطر الكبير.
قتلوه غدرا، وما قتلوه إلا لكلمة الحق. سارقو الوطن لا يريدون أن يفضحهم أحد، هكذا عبر المشاركون في جنازة الشهيد نزار. تودع فلسطين رمزا ونائبا عن هذا الجمع الغفير، وراهنوا على أن صوته سيبقى عاليا مسموعا.
أقام نشطاء وسط مدينة رام الله وقفة ضمن سلسلة فعاليات رفض اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وطالب المحتجون برحيل السلطة وقادة الأجهزة الأمنية، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي ضد قمع السلطة ونهج الاغتيالات السياسية للمعارضين والنشطاء. وكانت مدينة رام الله قد شهدت ليلة الجمعة مواجهات بين محتجين رافضين للجريمة وعناصر أمن السلطة امتدت لشوارع المدينة الحيوية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
استمراراً للحراك الرافض والمستنكر لجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، شهد دوار المنارة وسط رام الله فعالية عقب صلاة الجمعة جدد فيها المشاركون مطالبهم بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة. حركة حماس في الضفة طالبت بحل اللجنة الأمنية التي تواصل استهداف النشطاء على خلفية الرأي والتعبير، كما طالبت بمحاسبة مرتكبي جريمة الاغتيال.
نحن نجب ونستنكر هذه الجريمة، ونطالب الرئيس أبو مازن بحل اللجنة الأمنية المشتركة فورا وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين في صون السلطة. ونحن نوجه رسالة من هنا إلى الأخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح، لا يمكن لمصداقيتكم الوطنية أن تستمر وأن يقابلها حوار ومشاريع وطنية طالما أنكم لا تتبرؤون من هذه الأجهزة الأمنية.
إقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وتقديم المتورطين للمحاكمة هو أبرز ما طالب به المتظاهرون عند دوار المنارة. وعلى ما يبدو فإن الحراك الذي يطالب بالمحاسبة ورحيل السلطة آخذ في الاتساع رغم قمعه وملاحقته. وبرأي مراقبين فإن تكرار التجاوزات للقانون وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير وتأجيل الانتخابات التشريعية مؤخراً أسباب رئيسة، بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في خروج الشعب عن صمته.
هذه الوقفة تأتي في إطار استمرار الضغط على حكومة محمد شتيه وعلى الرئيس محمود عباس كي يحققوا العدالة لشعبهم، كي يحقنوا دماء شعبهم. هذه هي رسالتنا، رسالتنا أنه مطلوب اليوم قبل الغد إقالة قادة الأجهزة الأمنية وإقالة الحكومة وتقديم المجرمين للمحاكمة.
وشهدت ليلة الجمعة أحداثاً ساخنة في رام الله، حيث قمع أمن السلطة مسيرة منددة بجريمة اغتيال المعارض السياسي بنات، ولاحقت المشاركين فيها في شوارع المدينة، حيث اعتقلت عدداً منهم بعد الاعتداء عليهم. مرحلة يقول محللون إنها مفصلية في علاقة السلطة بالشعب، فلا يعقل أن يواصل الفلسطينيون نضالهم ضد الاحتلال في ظل أجواء قمعية وبوليسية سادت على الساحة الفلسطينية في الضفة خلال السنوات الأخيرة.
أقامت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة خيمة عزاء للناشط السياسي نزار بنات في ساحة الجندي المجهول وسط المدينة. وأما خيمة العزاء، المئات من المواطنين وممثلو الفصائل وهيئات المجتمع الأهلي والمدني استنكارا للجريمة. عن ذلك وافانا الزميل جهاد فارس بالصورة الصوتية التالية.
هنا في قطاع غزة، ومنذ أمس أقيمت خيمة العزاء وسط مدينة غزة في ساحة الجندي المجهول أقامتها القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، وفاء للشهيد وكلمات الشهيد ومواقف الشهيد نزار بنات. وفي هذا اليوم في يوم الجمعة أيضا تستمر خيمة العزاء لاستقبال أهالي قطاع غزة لتقديم واجب العزاء لأهلنا في الضفة المحتلة، لعائلة بنات، إلى كل الأحرار الشرفاء الذين ساروا ولا زالوا يسيرون على ضرب طريق الشهيد نزار بنات. الفصائل الفلسطينية التي عقدت وقفة جماهيرية بالأمس أقامت هذه الخيمة في هذا اليوم أيضا، ولازالت أيضا تستقبل عدد من الوجهاء وعدد من المخاتير وكذلك عدد من الفصائل الفلسطينية في داخل هذه الخيمة، وعدد من الأسرى المحررين خصوصا أسرى الضفة المحتلة، وفاء للشهيد نزار بنات الذي استشهد واغتيل على يد الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة. سأتحدث سريعا مع سيد ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ ماهر، ماذا بعد اغتيال نزار بنات في اليوم الثاني ونحن نقيم هذه الخيمة وسط مدينة غزة؟
بداية التحية إلى روح الشهيد نزار بنات الذي شيع اليوم إلى مثواه الأخير، والتحية لكل جماهير شعبنا الباسلة وخاصة في الخليل ورام الله ونابلس وكل مدن الضفة الباسلة الذين خرجوا بالأمس واليوم من أجل أن يقولوا لا في وجه هذا الظالم، في وجه هذا الظلم، في وجه هذا الاستبداد، في وجه هذا الفساد والفاسدين.
أشكرك جزيلا للسيد ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إذن هكذا هي الصورة هنا في قطاع غزة، حالة الوفاء وحالة الغضب لما قامت به السلطة من عملية اغتيال مدبرة بحق المعارض السياسي نزار بنات في الضفة المحتلة.
لاقي خبر اغتيال الناشط نزار بنات تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي التي لطالما كانت المنصة والحاضنة لأفكار بنات، حيث عبر آلاف الناشطين عن غضبهم منددين بمحاولات السلطة التغطية على الجريمة لمن وصفوه بشهيد الحق والرأي الحر. الزميرة السميرة الكاشف والتقرير التالي.
انتشر خبر اغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، المحطة التي لطالما شكلت ساحة لآراء بنات وتصريحاته المعارضة للسلطة وأدائها السياسي. لكن اللافت في التفاعل الاجتماعي الواسع الذي شهده الفضاء الإلكتروني كان ما نشره الناشط نفسه على صفحته الخاصة على فيسبوك بداية الشهر الجاري. بأسلوب العالم بمآل الأمور نشر بنات الطريقة التي تتصرف بها السلطة حين تغتال أحد معارضيها من دون أن يشكل ذلك سببا لتراجعه أو تبدلا في مواقفه وآرائه. لم يتراجع بالرغم من أنه كان يعلم أن السلطة ستحاول إنكار وقوع الجريمة والتشكيك بالرواية من أساسها، وأنها ستعمل على محاصرة حالة التعاطف مع الضحية بفرض الصمت المطبق حتى لا يكون الاستنكار موقفا عاما. العديد من الناشطين على فيسبوك تداولوا تصريحات ومقاطع مصورة لنزار بنات، مؤكدين أن الجريمة تأتي في إطار الاغتيال السياسي الحاقد الذي يعمل على خنق الصوت الحر. المناضل الذي قال يوما إنه لا يتحدث إلا لكي يعيش أطفاله بكرامة في هذا الوطن، وإنه لا كرامة لفلسطيني إلا في بلده، أكد الناشطون أنه برحيله خسرت فلسطين إنسانا حرا وغيورا على وطنه، وأن أي تبرير لجريمة قتله هو إفلاس أخلاقي ووطني، فيما طالب البعض بضرورة تغيير النهج القائم وعدم الاكتفاء بمحاسبة المتورطين، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تكرار المأساة، معتبرين أن تظهير ما حدث على أنه مسألة رأي وحرية تعبير مقابل القمع ومسألة ناشط مقابل سلطة هو تشويه لحقيقة الصراع الدائر بين الاحتلال وعملائه من جهة، وبين أبناء الشعب التواقين إلى التحرر من جهة أخرى. وعلى تويتر غرد آلاف الناشطين على وسم نزار بنات وسط غضب عارم لما حصل، واصفين بنات بأنه شهيد الرأي الذي ارتقى لأنه نطق بالحق ووقف بوجه الظلم وقال لا للفساد، فيما تداول ناشطون صورا تظهر الفرق في تعامل السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بادعاءات السلطة الكاذبة حول ظروف اعتقاله ووفاته.
أصيب 18 مواطنا بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت يوم الجمعة بين المواطنين وجيش الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي بالفم و17 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وكانت قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم. عن المواجهات التي شهدها جبل صبيح جنوب نابلس يقول عضو المكتب التنفيذي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور:
كنا اليوم أيضا كما هو الحال في بيتا بلدة بيتا نقاوم الاستيطان ونناضل من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامت على أراضي بلدة بيت دجن التي تصادر حوالي 20,000 دنم. كنا هناك وكما كنا منذ 10 أشهر نحاول ونفعل ما نستطيع لنربك جيش الاحتلال لنضغط من أجل إزالة البؤرة. اليوم كانت بلدتي بيتا وبيت دجن معركة حقيقية، مواجهة شرسة. جيش الاحتلال حشد مئات الجند واستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، استخدم الرصاص المطاطي وعطر الرصاص الحي في محاولة منه وقف زحف الناس باتجاه البؤرة الاستيطانية. هو يعرف ويدرك أن المقاومة الشعبية تزداد شراكة تزداد قوة مع الأيام، وكان هو يراهن أن الناس بزهكوا بالناس بملوا، لا الناس بالعكس زادوا إصرارا وتصميما على تحقيق أهدافهم في اقتلاع البؤر الإسبانية الجديدة، لأن الناس عرفوا أن الطريق الوحيد لمواجهة الاستيطان هو المقاومة.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لتظاهرة نظمتها مؤسسات وفعاليات قريتي نعلين ودير قديس غرب رام الله بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وتأتي التظاهر احتجاجا على تواصل اعتداءات المستوطنين ومصادرة وتجريف الاحتلال للأراضي في منطقة جبل العالم، وآخرها قيام مستوطن بحماية من قوات الاحتلال ببناء براكس في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير تذكير بالعناوين. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نزار بنات على وقع هتافات غاضبة تدعو لإسقاط السلطة. إصابات خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرة ضد إقامة البؤرة الاستيطانية فوق جبل صبيح جنوب نابلس. تصعيد الاحتلال لحملات القمع والاعتقال في القدس والعديد من مدن وقرى الضفة الغربية. إلى هنا ونأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، ننتقل بعدها إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة مع جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، هدمت قوات الاحتلال منزلا من الصفيح والحجارة في منطقة وادي محسن الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل. وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض أن المنزل يقع على مساحة 170 مترا ويعود للمواطن باسم العجلوني، ويعد مسكنا زراعيا له ولعائلته المكونة من 20 فردا يعملون في الزراعة في المنطقة. الجدير ذكره أن الاحتلال هدم المسكن للمرة الثانية خلال 6 سنوات، رغم امتلاك جميع الأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها هذا البناء، ووجود قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لأصحابها بالسكن فيه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
كان للفلسطيني الثمانيني عزم العجلوني منزل هنا وذكريات، لكن ما إن وصلت جرافات الاحتلال تغير الحال في منطقة وادي محسن ببلدة بيت أمر شمال الخليل. على غفلة وجدت العائلة نفسها أمام مهلة دقائق معدودة لمغادرة مكان سكنها، وبدل شرب الشاي سويا كالمعتاد وقفت تنظر إلى مشهد تسوية المنزل بالأرض.
وبدي أعمل شاي، يلا يلا بسرعة، ما صبروش، دخلوا للجنديات يطلعوني، قلت لهم استنوا شوي بدي أنبه الأولاد، صحي ابني وصحي الأولاد كلهم، طلعتهم إيش يطلعوا يظلوا معيتوا الأولاد وخايفين إيش حافي وإيش هذا طلع. كل البنى هذا كله ديني ساعة سويته عشان أنا أثبت حالي في الأرض مشان اليهود، يعني جردت حالي وجرد الناس ودين مشان أقف وجي اليهود.
لم يكن ما استيقظت عليه عائلة العجلوني مجرد كابوس، بين ليلة وضحاها أكثر من 20 فردا باتوا بلا مأوى.
قلت لهم شو بدكم؟ قلبي بدنا نهد. قلت لهم هدوا فوق راسي، بطلعش من الدار. تم راي لما مسكوني جنود ويطلعوني ويطلعوا الاولاد يعيطوا، الا اجيب بكره ناس يبنوا واسكت، انا بطلع من هوني. والله فشروا، اللي جاي من روسيا اللي جاي من البلادات بدهم يطحونا، فشروا والله فشروا.
هذه هي المرة الثانية التي تعيش فيها العائلة لحظات هدم المنزل خلال 6 سنوات، واقع يؤكد أصحاب المكان مواجهته هنا بالثبات حتى كنس الاحتلال من أرضهم.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، ننتقل إليه.
سيد يوسف، منزل عائلة العجلوني في بيت أمر تم هدمه من قبل الاحتلال رغم امتلاك العائلة أوراق ثبوتية للأرض المقام عليها المنزل. ما الذي دفع الاحتلال باستهداف منزل عائلة العجلوني؟
بطبيعة الحال نحن في فلسطين نمتلك الأوراق الثبوتية منذ آلاف السنين، وليس مئات السنين، منذ آلاف السنين. وهذا الاحتلال البغيض الذي جاء إلى فلسطين وبدأ بقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره، وهذه الأيام يعني نشاهد في حكومة التغيير بدء مناورات جديدة وهي عرض استعراض عضلات على أبناء الشعب الفلسطيني في هدم بيوتهم في هذه المناطق. يعني الاحتلال بدأ يشرع بهدم البيوت من جديد، رغم أن العجلوني يمتلك الأوراق الثبوتية منذ مئات السنين، وهذه المرة الثانية يقوم الاحتلال بهدم هذا المنزل في خلال 6 سنوات، رغم أن هناك لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال النازي في فلسطين بهدم هذا البيت. ولكن قام الجيش والذي ترأسه جنس هذه وزارة الدفاع، وهو الذي هدد وتوعد بأبناء الشعب الفلسطيني بهدم المباني التي يسكنها أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق فيه، الذي يدعي بأنها تعود للاحتلال. وهذه البقية التي جرت في أوسلو هي كانت أيضا بإعطاء الاحتلال الذريعة لهدم هذه المنازل، ولكن هذا الشعب يعني لم يهاب المدافع، لم يهاب البلدوزر، لم يهاب الهدم. سنواصل نحن كرجال شعبية مع هذه مع أبناء الشعب الفلسطيني ببناء ما هدمه الاحتلال، وسنقف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني حتى دحر هذا الاحتلال. لا يوجد يعني أي ثغرة لهذا الاحتلال بهدم، وقام الجيش يعني بهدم هذا البيت يأوي أكثر من 20 مواطن.
أين ذهب هؤلاء المواطنون سيد يوسف؟ يعني أصبحوا بلا مأوى الآن.
نعم بلا مأوى، هم الآن يسكنون في العراء تحت أشعة الشمس وفي برد الليل القارس، خاصة في منطقة بازة الأمر وحلحول، وهي معروفة عنها مناطق يعني البرد في الليل يشتد وفي النهار يشتد الحم، دون أي مأوى. ولكن كنا نأمل يعني من هذا التنسيق الأمني الذي هو فقط يدافع عن الاحتلال أن يكون هذا التنسيق يقف بجانب الشعب الفلسطيني. نحن حينما يقوم الاحتلال بقتل أبناء الشعب الفلسطيني وبهدم بيوتهم أو بمصادرة منازلهم أو بهدم منازلهم، لا نرى تنسيق أمني يوقف هذه الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني. بالعكس، حينما يقوم أبناء الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أنفسهم نرى التنسيق الأمني، ونرى هناك من يستنشر ما يجري للاحتلال. إذن نحن هنا بين نارين، نار التنسيق الأمني ونار الاحتلال. يجب على أبناء الشعب الفلسطيني والجهات القانونية الدولية الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال، وخاصة هذه الحكومة التي جاءت، حكومة يسمى بحكومة التغيير وقبلها نتنياهو، هي حكومة جاءت يمينية متطرفة صهيونية من أهل البناء والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا ما جاء به الاحتلال، لم يأتي الاحتلال كي يقيم الدولة الفلسطينية، لكن جاء بحكومة كي يعني يقومون بإعطاؤنا دولة على ما يسموه بالأرض 67. بالعكس، هم جاءوا من أجل طردنا، وقبل يوم شاهدنا مصيرة الأعلام التي جرت في القدس، وهذه القدس هي فلسطينية عربية لكل المسلمين ولكل العرب، ليس للفلسطينيين. ولكن من يقف فوق هذا الاحتلال هو الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ومن يقف ضد هذا الاحتلال أبناء الشعب الفلسطيني الذين ليس لهم مأوى سوى هذه المناطق أن يقوموا بالبناء فيها يعني ويقومون بحراستهم من الاحتلال. ولكن هذا الاحتلال جاء كي يخرج 20 مواطن فلسطيني وعشرين متر مربع يقوم الاحتلال بنسفها في أقل من ثواني بالبلدوزر. أين أنا أقول أين هي القوات الدولية؟ أين هي اللجان القانونية لحماية الشعب الفلسطيني؟ سوى الاستنكار والشجب فقط، لا نسمع سوى هذا الشيء. وفي نفس الوقت لا نرى كمان يعني أيادي من السلطة الفلسطينية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني للثبات في هذه الأراضي. نحن بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي للثبات وإعطاء الشعب الفلسطيني أن يقوم ببناء في جميع المناطق ما يسمى بسد. ليس على الاحتلال إلا الرحيل من هذه المناطق.
منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. فلسطين الأرض والذاكرة. الغابسية. الغابسية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 75 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الغابسية 11786 دونما. تحيط بها أراضي قرى جدين، كويكات، عمقى، جاتون، الكابري والنهر. قدر عدد سكان قرية الغابسية عام 1931 470 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الأفاضل، في العاشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الغابسية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العام 1950 أنشأت على أراضي قرية الغابسية مستوطنة نطيف هاشيرا. بلغ عدد لاجئي قرية الغابسية عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: الانتخابات الإيرانية، رئيسي ثامن رئيس للجمهورية الإسلامية،
فوز الرئيس إبراهيم رئيسي لمنصب الرئاسة في إيران وخطوة للأمام تعزيز الديمقراطية ودور الجمهورية الإسلامية وأيضا في ردع العدوان الصهيوني والأمريكي في المنطقة.
القدس المحتلة، تصعيد التهويد ومصادرة أملاك المقدسيين،
عملية إخلاء الشيخ جراح وبطن الهوى خطوة من الخطوات للتهويد المتقدم في عملية تفريغ مدينة القدس وتهويدها وتطهير عرقي تام.
يحيى السنوار، القدس أقرب من الانتصار وهزيمة العدو.
كلنا بات على يقين أننا قد بتنا للقدس أقرب، وأننا بإذن الله سبحانه وتعالى قد بتنا مع التحرير والعودة أقرب.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من إيران، حيث حقق رئيس السلطة القضائية السابق المرشح السيد إبراهيم رئيسي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ليصبح ثامن رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله أكد أن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصارا لإيران في مواجهة الأعداء. وفي رسالة لقائد الثورة على موقعه الإلكتروني، اعتبر أن الفائز الأكبر في الانتخابات هي الأمة الإيرانية، لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو. وما إن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية رسميا فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، حتى توالت برقيات التهنئة دوليا وعربيا لإيران ورئيسها المنتخب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أبرق للسيد إبراهيم رئيسي مباركا له الفوز بثقة الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا في برقيته أن كل المقاومين يرون في السيد رئيسي سندا قويا في مقاومة المحتلين والمعتدين. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل علي البردة.
أبرق الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إلى سيد إبراهيم رئيسي مباركا له فوزه بثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وتوجه سيد نصر الله في برقيته إلى سيد رئيسي قائلا: إنني أبارك لسماحتكم الفوز الكبير والرائع بثقة الشعب الإيراني العظيم وانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة، مما أحيا الآمال الكبيرة لدى الشعب الإيراني العزيز وشعوب منطقتنا المظلومة بالمستقبل القريب الآتي وفي القدرة على مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب عليها إن شاء الله من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة، وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف وإرشاداته الحكيمة والملهمة. وتابع سيد نصر الله: لقد كنتم يا سيادة الرئيس دائما عونا للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعما للمقاومين ومحور المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديقكم للمسؤوليات المختلفة، واليوم يتطلع إليكم كل المقاومين والشرفاء والأحرار ومن خلال موقعكم الجديد، ويرون فيكم حصنا منيعا وملاذا آمنا وسندا قويا في مواجهتكم المتواصلة ومقاومتكم الدامية ضد كل المحتلين والغزاة والمعتدين والمستكبرين. وختم السيد نصر الله برقيته للسيد رئيسي قائلا: أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في عمركم الشريف، وأن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، وأن يحقق على أيديكم كل الآمال وينجز لكم وعده تعالى للمؤمنين الصادقين والصابرين بالنصر والعزة والكرامة.
كما وهنأت قيادات المقاومة الفلسطينية الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا بإنجاز الانتخابات الرئاسية وفوز السيد إبراهيم رئيسي بمنصب الرئيس الثامن في إيران.
نحن نعتبر أن فوز الرئيس إبراهيم رئيسي بمنصب الرئاسة في إيران وخطوة للأمام تعزيز الديمقراطية ودور الجمهورية الإسلامية، وأيضا في ردع العدوان الصهيوني والأمريكي في المنطقة.
نحن ثقتنا عالية وكبيرة جدا بأن تواصل إيران الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية، وبالتأكيد هذا الانتخاب هو تأكيد على هذا الخيار.
نبارك الانتخابات التي جرت في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي رسخت فيها جبهة المقاومة التي تنتصر دائما في كل الجبهات والمحاور.
الإيرانيون احتفلوا بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، معتبرين إنجاز هذا الاستحقاق انتصارا لإرادتهم بوجه كل المتربصين بالثورة الإسلامية. الزميلة زينب حجازي نقلت لنا أصداء الشارع الإيراني في التقرير التالي.
عمت الاحتفالات مختلف المحافظات الإيرانية بعد إعلان فوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية 13 منذ انتصار الثورة الإسلامية. في ساحة الإمام الحسين عليه السلام شرق العاصمة طهران احتشد أنصار الرئيس المنتخب حاملين صوره وأعلام الجمهورية الإسلامية وأطلقوا المفرقعات النارية تعبيرا عن فرحتهم بما وصفوه انتصار الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم.
أحب أن يقوم السيد رئيسي بنقلة نوعية في المجتمع ويكمل مسيرة الشهداء والشهيد قاسم سليماني.
السيد رئيسي نور أعيننا، هو موال لولاية الفقيه وسيحمل الراية ويكمل الطريق.
ويرى الإيرانيون السيد رئيسي كرئيس قوي قادر على تحقيق تطلعاتهم الداخلية والخارجية.
إن شاء الله
اليوم نتمنى نحن الإيرانيون الثوريون أن نصل إلى مطالبنا ويحققها السيد رئيسي لجهات خفض نسب الفقر وحل مشكلة الشباب والزواج والسكن.
نطلب منك سيد رئيسي أن تفعل المستحيل كي يأتي أكثر من 80% ويصوت لكم لولاية ثانية بعد 4 سنوات.
وتلقى مطالب الإيرانيين صدى لدى السيد رئيسي الذي أكد بعد انتخابه أنه سيعمل من أجل ازدهار ومنعة الجمهورية الإسلامية ومصالح شعبها.
مستمعينا الكرام، من ملف الانتخابات الإيرانية ننتقل إلى ملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين وحاخامات بشكل يومي بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في مسعى لفرض التقسيم المكاني والزماني للأقصى المبارك. وفي تطور غير مسبوق في مدينة القدس، اقتحم عضو الكنيسة الصهيوني بتسلائيل سموتريتش حي الشيخ جراح على رأس مجموعة من المستوطنين وبحماية مشددة من الاحتلال، مهددا بطرد 3 عائلات مقدسية من منازلها. وكان سبق اقتحام سموتريتش للحي إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الحي المقدسي بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون على منازل الفلسطينيين وإحراقهم عددا منها. المزيد من التفاصيل وافانا بها الزميل رمزي دلول في التقرير التالي.
استكمالا لليلة عصيبة عاشها حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اقتحم عضو الكنيسة المتطرف بتسلائيل سموتريتش الحي على رأس مجموعة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، مهددا بطرد 3 عائلات مقدسية من منازلها.
أعضاء الكنيسة المتطرفين اقتحموا بيوتنا، قوات الشرطة حماية معهم، وهم بيجيين باستفزاز على الحي بس عشان يعطوا ضمان أو حماية للمستوطنين اللي امبارح هجموا علينا بالبيوتنا وضربونا وخلعونا، فأجوا هم يحموهم وأعطوهم دعم كي يستمروا.
الليل هنا لم يكن عاديا كذلك، اعتداء منظم نفذه مستوطنو الشيخ جراح على حين غفلة، وهاجموا خلاله المنازل بالحجارة والعصي بعد أن أحرقوا منزل عائلة القاسم، وهو ما دفع المواطنين للخروج والمواجهة باللحم الحي. ودعما للمستوطنين، اقتحمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال الشيخ جراح واعتدت على المواطنين بشكل عنيف، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات بالرصاص والاختناق واعتقال عدد آخر، فضلا عن الاعتداء على الطواقم الطبية. ما يحصل في الشيخ جراح مرتب بعناية ومرتبط عمليا بمحاولات تهويد الحي عبر تهجير أهله والاستيلاء على منازلهم، في ترجمة واضحة للسياسة الإسرائيلية العامة تجاه الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه من هجمتهم على الأحياء المقدسية، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أمجد شهاب:
أي مرحلة جديدة، حكومة عنصرية جديدة، هناك برنامج جديد، هناك محاولات إنجاز للحكومة الجديدة، وهذه الإنجاز يتم عن طريق مزيد من التهويد، مزيد من الاستيطان، مزيد من الضغط على الفلسطينيين، مزيد من الاعتداءات، وذلك لإرضاء جيش المستوطنين وإرضاء المتطرفين اليهود. يعني هناك الإسرائيلية يعتمد على سياسة في نظرية واضحة جدا منذ عام 1940 حتى اليوم، ولعملية الفعل ورد الفعل، فيحاولون الضغط في أقصى الحدود، فعندما يكون هناك الرد رد قوي جدا يتراجعون، وعندما تهدى الأمور يعاودون عملية الضغط، وذلك لإرضاء الجمهور الإسرائيلي. فكلما زاد التهويد وزاد القتل وزاد العنف ضد الفلسطينيين زادت شعبية رئيس الوزراء، وهذه معادلة للأسف الشديد تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا يعطي دائما شرعية بالنسبة لهم، وخاصة لمن يثبت أكثر بأن إسرائيل تحاول أن تثبت سيادتها على مدينة القدس المحتلة، وتحاول أن تكون هي البادرة لعمليات الاعتداء ضد الفلسطينيين العزل الذين لا يستلمون أي دعم حقيقي سوى من المقاومة من غزة في الفترات الأخيرة، ويحاولون بطريقة أخرى أن يصلوا إليهم رسالة بأن العد التنازلي بدأ لعملية إخلاء الشيخ جراح، والعملية إخلاء أيضا بطن الهوى في منطقة سلوان، وهذه خطوة من الخطوات للتهويد المتقدم ومراحل متقدمة جدا في عملية تفريغ مدينة القدس وتهويدها وتطهير عرقي تام.
مستمعينا الأفاضل، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى قطاع غزة، حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال في ملف إعادة إعمار قطاع غزة والاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى. ودعت الفصائل في بيان عقب الاجتماع الذي جمع قيادات الفصائل مع رئيس حماس بغزة يحيى السنوار الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، مشددة على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل رياض مناصرة.
لساعتين ونيف التقى رئيس حركة حماس السيد يحيى السنوار بقيادة الفصائل والقوى الفلسطينية داخل مقره الرئيسي بغزة. جرى خلال اللقاء تباحث تطورات الأوضاع الميدانية في القدس والضفة المحتلتين ونتائج لقاء ممثل الأمم المتحدة بغزة أول أمس. وعقب الاجتماع أصدرت قيادة حركة حماس بيانا ناريا حذرت الاحتلال وحلفائه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار.
تم بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية حماس لوضع الحضور في صورة اللقاء بالأمس الذي جمع قيادة حركة حماس في غزة مع مبعوث الأمم المتحدة سيد تاور وفريق العمل الدولي. ما سمعناه من حركة حماس أن اللقاء كان بلا شك يحمل جس نبض للشعب الفلسطيني عبر ممثل الأمم المتحدة في شكل من الانحياز المطلق من قبل المتحد العدو الصهيوني بإرسالهم رسائل لإلغاء التفاهمات وتجديد الحصار وربط الإعمار بالحرية الأسرى.
فسياسة الابتزاز لم تجدي مع الشعب ومقاومته يوما، ولن يجني الاحتلال منها سوى الفشل. فالشعب ومقاومته بحسب بيان حركة حماس لن يصمتوا مطلقا، وسيرى العدو جاهزية الجميع بكل الوسائل الشعبية والعسكرية إن لزم الأمر.
تم التأكيد على أهمية التزام العدو الصهيوني بكسر الحصار عن قطاع غزة، هذا استحقاق وطني وإنساني ليس له علاقة بكل النتائج السياسية والوطنية التي نتحدث عنها. نحن نعتقد أن على الاحتلال أن يلتقط رسالة هذا الاجتماع. الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها لن تمنح الكثير من الوقت لهذا العدو الصهيوني من أجل المناورة. نحن نريد أن نرى كسرا فعليا للحصار عن قطاع غزة.
البيان وجه التحية للأبطال الثائرين في القدس المحتلة والشيخ جراح وأبطال الإرباك الليلي في الضفة المحتلة. كما وجه كلمات الغضب والاستنكار من التسوق الأممي مع العدو ورفض إدراج اسم الاحتلال كمجرم حرب ضد الإنسانية، محذرين من أي مماطلة في إعادة إعمار قطاع غزة ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار. واختتم البيان بتهديد شديد اللهجة ضد العدو الصهيوني وبتأكيد على جهوزية الشعب الفلسطيني مقاومة وشعبا.
وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أكد في كلمة له في مؤتمر عشائر ووجهاء فلسطين بالقطاع أن القدس باتت أقرب بعد انتصار معركة القدس وهزيمة العدوان الصهيوني، مشددا على أن الفلسطينيين صنعوا النصر بما تحملوه طيلة السنوات الماضية من قهر وجوع وحصار وتدمير واحتضان للمقاومة.
كلنا بات على يقين أننا قد بتنا للقدس أقرب، وأننا بإذن الله سبحانه وتعالى قد بتنا مع التحرير والعودة أقرب. والله يا إخواننا الكرام أن هذا النصر الذي تفضل الله به علينا وعلى شعبنا هو بعد فضل الله سبحانه وتعالى بفضلكم. فكان عندنا هذا الجيل الذي يحفر الأرض، يحفر الصخر بأظافره ليصنع المستحيل، صنعوا من المستحيل هذا النصر العظيم الذي أحدث تحولا استراتيجيا في الصراع مع هذا الاحتلال.
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كان التقى بوفد من الأمم المتحدة برئاسة منسقها الخاص في غرب آسيا تور فينسلاند، واصفا لقائه بالأخير بالسيء. وقال السنوار عقب اللقاء إنه لابد من حل جذور المشكلة، مؤكدا أن الاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة.
حقيقة اللقاء مع وفد الأمم المتحدة كان عميقا، استمعوا منا باهتمام، لكن للأسف شديد جدا ليس هناك أي بوادر تشير إلى أن هناك نوايا باتجاه حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وواضح أنه الاحتلال المجرم مستمر في ممارسة سياساته ضدنا وضد أهلنا وضد قطاعنا الحبيب وضد أسرانا، وأنه يحاول أن يبتزنا كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية في موضوع التخفيف عن أهلنا وناسنا. نحن أخبرنا ممثلي الأمم المتحدة أننا لن نقبل بهذا الأمر. اللقاء كان في خلاصته لقاء سيئا، لم يكن إيجابيا بالمطلق.
عن اتهام السنوار الاحتلال بابتزاز المقاومة وإعلانه دعوة قادة المقاومة للتباحث، يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة.
حديث السيد يحيى السنوار في هذا التوقيت وبهذه وعقب هذه الزيارة المهمة، والتي بالمناسبة تأتي بعد سلسلة اتصالات وزيارات مكثفة تتعلق بتفكيك أزمات ما بعد العدوان وما بعد معركة سيف القدس، السيد السنوار يؤكد على مسألة غاية في الأهمية. لا يمكن أن تقبل المقاومة وبالتأكيد حركة حماس أن يتم إعادة تدوير نفس السياسات السابقة التي تبناها المجتمع الدولي للأسف بعد عدوان 2014، ولا يمكن للمقاومة أن تقبل باستمرار نفس السلوك والنهج بالبحث عن ما يمكن أن نسميه مراعاة ظروف الاحتلال، وأنه على المقاومة وعلى غزة أن تتحمل الصراعات وحالة المزايدات السياسية الداخلية. وبالتالي هذا الأمر واضح أنه ومن خلال الحديث ومن خلال أيضا لغة الجسد التي خرج بها سيد السنوار تقول أن هناك مستوى من الغضب، مستوى عالي من الرفض، ومستوى أكثر إصرارا على عدم السماح بمرور نفس السياسات السابقة، وبالتالي على ضرورة حل المشكلة.
وفي خبرنا الأخير في هذه الجولة نتناول ما قالته مجلة ذا ماركر الاقتصادية الشهرية العبرية عن تكلفة العسكرية التي تكبدها الاحتلال خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة، حيث بلغت الخسائر 2.5 مليار شيكل، 400 مليون منها كانت تكلفة صواريخ القبة الحديدية التي حاولت التصدي لصواريخ المقاومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
دائما ما يحاول العدو الصهيوني إخفاء خسائره العسكرية في المعارك التي يخوضها خشية تأثير ذلك على الرأي العام في الكيان الصهيوني، إلا أن معركة سيف القدس أظهرت عورة جيش الاحتلال وبينت ضعفه وحطمت جبروته الذي لطالما تبجح قادة الاحتلال وتغنى به. صحيفة ذي ماركر العبرية كشفت أن جيش الاحتلال طلب بمبلغ 2.5 مليار شيكل لتغطية التكلفة المباشرة للعدوان على غزة الشهر الماضي، والتي تشمل تكاليف الذخائر التي استخدمت والصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية وتحليق الطائرات الحربية لساعات طويلة وتفعيل القوات النظامية وقوات الاحتياط بحسب الصحيفة. الصحيفة أشارت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مطالبات جيش الاحتلال بتعبئة مخازنه بأسلحة وذخائر مكان تلك التي استخدمت خلال العدوان، وتقدر تكلفتها بعدة مليارات أخرى من الشواكل. وتشير تقديرات إلى أن المبلغ الذي يطالب به جيش الاحتلال حاليا ب10% إلى 15%، فبعد كل عدوان على غزة تكون هنالك مطالب لتغطية التكاليف العسكرية وتخصيص ميزانية بمليارات الشواكل. تأتي مطالبة جيش الاحتلال بهذه الميزانية الخاصة بعد مصادقة الإدارة الأمريكية على منح مساعدات خاصة لإسرائيل بمليارات الدولارات لتخصص لشراء صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية التي عجزت عن التصدي لصواريخ المقاومة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا، واصنع للقدس اتجانا، عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجود.